أهلا بكم في رحلة معرفية جديدة نغوص فيها اليوم في أعماق أحدث التطورات التقنية وأكثرها إثارة. تاريخ اليوم هو 9 مارس لعام 2026، وإذا نظرنا إلى حزمة المصادر والتسريبات التي بين أيدينا، وتحديداً ما ورد في تقرير تيك إن ليجن المقرر صدوره غداً في 10 مارس، سنجد أنفسنا أمام أخبار تبدو وكأنها مقتطعة مباشرة من سيناريو فيلم خيالاً علمي. حسناً، دعونا نفكك هذه المعلومات.
هي بالفعل أقرب للخيال.
بالضبط، لأن الهدف في هذا التحليل المعمق ليس مجرد سرد لمواصفات الأجهزة الجديدة أو استعراض عابر للأرقام، بل الهدف هو فهم كيف تقوم هذه التقنيات بإحداث ثورة حقيقية وجذرية في عالم الإبداع والاستهلاك التقني.
هذا دقيق تماماً، وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن المصادر التي نحللها اليوم تكشف بوضوح عن نمطين متعارضين تماماً، ولكنهما يسيران في خطين متوازيين ليشكل مشهد الغد. من جهة أولى، لدينا تقنيات غير مسبوقة تهدف إلى إزالة الحواجز وجعل الإبداع الاحترافي في متناول الجميع بتكلفة وجهد أقل. ومن جهة أخرى،
هناك توجه نحو أجهزة ترتقي بمفهوم الفخامة.
نعم، أجهزة ترتقي بالفخامة والاحترافية الفيزيائية البحتة إلى مستويات استثنائية لم نعهدها من قبل. نحن نتحدث عن طيف واسع يبدأ من استوديوهات هوليوود التي تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي، مروراً بأدوات برمجة معقدة ومدمجة بالكامل في الهواتف الذكية، وصولاً إلى المعارك الطاحنة بين قوة البرمجيات الخارقة وجماليات العتاد الصلب في كاميرات الهواتف، وانتهاءً باستراتيجيات التسعير المزدوجة والمفاجئة لشركات كبرى مثل أبل. كل هذا يعيد تعريف علاقة الإنسان بالتكنولوجيا بشكل كامل.
صحيح، ولنبدأ من الحدث الأبرز، شاشات السينما الضخمة.
نعم، البداية يجب أن تكون من هناك، لأن ما تم الكشف عنه ليلة أمس يمثل علامة فارقة في تاريخ هوليوود. التفاصيل تتحدث عن شراكة تاريخية وضخمة تجمع بين عملاق البث نتفليكس والمخرج والممثل الحائز على الأوسكار بن أفليك وشركة ناشئة متخصصة تدعى إنتروبوزيتيف. مشروع فيلم The Algorithm
واسم The Algorithm من كتابة كريس تيريريو. الفيلم يدور حول ذكاء اصطناعي يتلاعب بالانتخابات، وهناك شائعات قوية جداً عن مفاوضات متقدمة لمشاركة سكارليت جوهانسون ومايكل بي جوردن.
أسماء ثقيلة جداً.
بالفعل، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في مايو 2026، والإصدار سيكون في أوائل 2027، لكن المذهل هنا ليس طاقم العمل، بل التكنولوجيا التي تقف خلف الكواليس.
بالضبط، وما يستحق الوقوف عنده طويلاً في هذا المشروع هو الدور الفعلي والمحدد للذكاء الاصطناعي. لفهم هذا التحول، يجب توضيح أن التكنولوجيا هنا لا تقوم بكتابة النص السينمائي ولا تحل محل الممثلين أمام الكاميرا، بل تركز حصرياً على أتمتة العمليات الخلفية المعقدة والمكلفة جداً في صناعة السينما.
وهذا ما يغير قواعد اللعبة كلياً.
الأرقام التي وردت في التقارير يمكن وصفها بالصادمة لكل من يعمل في هذا المجال. على سبيل المثال، عملية التصميم المسبق للمشاهد أو ما يعرف بالبريفيجواليزيشن،
وهي المرحلة التي يتم فيها تخيل ورسم زوايا الكاميرا وحركة الممثلين رقمياً قبل التصوير الفعلي دي.
صحيح، لضمان سير العمل. هذه المرحلة كانت تتطلب عادة 6 أسابيع من العمل الشاق لفريق كامل. الآن تم تقليص هذا الوقت إلى 3 أيام فقط بفضل خوارزميات التوليد.
يا إلهي، من 6 أسابيع إلى 3 أيام، والانخفاض في الوقت لا يقتصر على التصميم المسبق فقط، بل يمتد إلى مراحل ما بعد الإنتاج التي عادة ما تكون الأكثر استنزافاً للوقت والموارد،
وتحديداً تلوين المشاهد والمؤثرات.
نعم، عملية تلوين المشاهد، والتي تعتبر فناً بحد ذاته لضبط الحالة المزاجية للفيلم وإصلاح أخطاء الإضاءة، كانت تستغرق أشهراً، أصبحت تنجز الآن في فترة تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع.
وحتى المؤثرات البصرية التي تشكل العبء الأكبر في أفلام الإثارة الحديثة والتي كانت تستغرق من 6 إلى 9 أشهر من المعالجة الرسومية الدقيقة تقلصت لتصبح بين 3 إلى 4 أشهر فقط.
هذا التسريع لا يعني فقط إنجاز العمل بوقت أقل، بل له انعكاسات اقتصادية زلزالية.
انعكاسات الاقتصادية هي المحرك الحقيقي هنا. المصادر تشير إلى أن هذا النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر 40% من الميزانية الإجمالية للإنتاج.
40%؟ هذا رقم ضخم.
بعبارة أخرى، تكلفة إنتاج هذا الفيلم ستنخفض من 120 مليون دولار إلى 72 مليون دولار، مع الحفاظ على نفس معايير الجودة السينمائية العالية. الفكرة تكمن في إعادة توجيه الموارد.
وهنا تبرز أهمية تصريح سارة تشين، المديرة التنفيذية لشركة إنتربوزيتيف.
نعم، حين صرحت بوضوح قائلة: لا نريد استبدال الفنانين، بل نريد تحريرهم للتركيز على العمل الإبداعي. هي ترى أن قضاء مئات الساعات في تعديل درجة لون السماء أو تتبع حركة كائن في الخلفية ليس فنًا خالصًا، بل مهام متكررة يمكن للآلة القيام بها لتترك للفنان مساحة للتفكير في القصة.
هذا التصريح يبدو مثاليًا على الورق، لكن المشهد على أرض الواقع يحمل تعقيدات أكثر. التقرير يشير بوضوح تام إلى حالة من التوتر والقلق العميق تجتاح نقابات هوليوود، وتحديداً نقابتي الكتاب والمخرجين.
مخاوف مبررة بالنسبة لهم.
بالطبع، هناك مخاوف متصاعدة من احتمالية فقدان الوظائف في المستقبل القريب للمتخصصين في المونتاج، التلوين وتصليم المؤثرات البصرية. في المقابل، نجد أن شركة نتفليكس وبن أفليك يقدمان تأكيدات صارمة بأنه لن يتم إلغاء أي وظيفة.
ومبررهم في ذلك أن الملايين التي يتم توفيرها من الأتمتة يمكن ضخها لتحسين مواقع التصوير الفعلية أو الاستعانة بممثلين أفضل.
تماماً، ولمن يتابع هذا الملف من الضروري إدراك وجود موقفين متعارضين: مخاوف مشروعة من تقليص حجم العمالة التقنية في السينما يقابلها وعود مؤسسية بتحويل مسار الجهد البشري. تحليل هذه المصادر يتطلب النظر إلى كلا الموقفين بحيادية تامة، فالمرحلة القادمة ستكون هي المقياس الحقيقي لتأثير هذه التكنولوجيا على سوق العمل.
وهذا التغيير الجذري في طريقة أداء الأعمال لا يقتصر على استديوهات هوليوود الضخمة فقط. التحول القادم سيصل إلى أيدي الجميع مباشرة. وهنا ننتقل إلى إعلان شركة سامسونج في مؤتمر MWC لعام 2026 عن منصة سامسونج فايب.
سامسونج فايب، الفكرة بحد ذاتها كانت تبدو مستحيلة قبل سنوات قليلة.
وجود مساعد برمجي ذكي وبيئة تطوير متكاملة تعمل بالكامل محلياً على الهاتف الذكي دون الحاجة للاتصال بأي سحابة إلكترونية. هذا يغير مفهوم مكان العمل بالنسبة للمطورين جذرياً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. منصة فايب ليست مجرد تطبيق بسيط، بل هي بيئة مبنية على معالج إكساينوس 2600، وهو المعالج المتوفر حصرياً في سلسلة هواتف جالكسي S26 وS25 وS24.
والمنصة تدعم أكثر من 20 لغة برمجية مختلفة.
ولكن نقطة الجذب الأساسية التي تتفوق بها على كل المنافسين هي الخصوصية التامة. بما أن المنصة تعتمد على العتاد المحلي للهاتف الذكي لعمليات المعالجة، فهذا يعني أن الكود المصدري لأي تطبيق يتم بناؤه لا يغادر الجهاز أبداً ولا يتم رفعه إلى الإنترنت.
بالنسبة للمبرمجين الذين يعملون على مشاريع سرية، هذه الميزة تعتبر لا تقدر بثمن، والأهم من الخصوصية هو مدى تقدم وقدرة هذه المنصة عملياً. التقارير توضح كيف يمكن للمنصة كتابة دوال برمجية كاملة،
أو حتى بناء تطبيقاً مهام يومية متكامل من الصفر بمجرد إدخال وصف نصي بسيط.
هذا مذهل. النظام يقوم بإنشاء واجهة المستخدم وبناء قواعد البيانات وربطها معاً دون أي تدخل بشري معقد. بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة متطورة جداً تسمى التعلم من الشفرة الخاصة بك.
كيف تعمل هذه الميزة تحديداً؟
الفكرة هنا هي أن الذكاء الاصطناعي يحلل أسلوب المبرمج بمرور الوقت، فإذا كان المبرمج يفضل استخدام طريقة كامل كيس في تسمية المتغيرات، وهي الطريقة التي تدمج فيها الكلمات بحروف كبيرة في المنتصف، أو إذا كان يميل إلى بناء دوال قصيرة ومختصرة، فإن النظام سيتعلم هذا النمط ويولد الأكواد الجديدة بنفس البصمة الشخصية للمبرمج وكأنه هو من كتبها.
هذا المستوى من التخصيص والسهولة يتوافق تماماً مع رؤية الشركة التي لخصها تي أم رو حين قال: نريد جعل البرمجة متاحة للجميع وليس فقط لمن يجلس خلف مكتب الحاسوب. وإذا أردنا أن نضع هذا الإعلان في سياقه التنافسي، يجب مقارنته بالخيارات الحالية في السوق.
نعم، مثل جيت هاب كوبايلوت.
صحيح، منصات مثل جيت هاب كوبايلوت تكلف المبرمج 10 دولارات شهرياً، وخدمة كيرسر تكلف 20 دولاراً شهرياً، وكلاهما يتطلب اتصالاً مستمراً بالإنترنت.
في المقابل، منصة فايب تأتي مجانية تماماً لمستخدمي الأجهزة المدعومة. النسخة التجريبية بدأت بالفعل الآن، والإطلاق الكامل سيكون في مايو 2026.
هذه الخطوة تضع ضغطاً هائلاً على نموذج الاشتراكات المدفوعة في عالم البرمجة.
بالتأكيد، وهذا التوجه نحو الاعتماد على قوة المعالجة والبرمجيات يقودنا مباشرة إلى المعركة الفلسفية الطاحنة في عالم الكاميرات، وتحديداً كاميرات الهواتف المحمولة. المصادر تكشف عن منهجين متناقضين تماماً سيتواجهان في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة.
المنهج الأول تمثله شركة جوجل.
نعم، جوجل التي تؤمن إيماناً مطلقاً بأن البرمجيات قادرة على التفوق على قيود العداد الفيزيائي. هاتف جوجل الجديد جوجل بيكسل 10 الذي سيتم إطلاقه في 20 مارس 2026 يجسد هذه الرؤية بالكامل.
الهاتف يأتي بسعر تنافسي يبلغ 799 دولاراً للنسخة العادية و 999 دولاراً لنسخة برو، ولكن السر كله يكمن في القلب النابض لهذا الجهاز، الشريحة الجديدة تنسور جي 5.
تفاصيل التقنية لهذه الشريحة التي تم بناؤها بمعمارية 3 نانومتر بالتعاون مع سامسونج مذهلة حقاً. التركيز الأكبر لم يكن على سرعة فتح التطبيقات، بل على تضخيم قوة وحدة المعالجة العصبية لتصبح أقوى بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق.
الهدف من هذه القوة الحوسبية الهائلة هو الارتقاء بما يسمى التصوير الحسابي. الفكرة هنا هي أن الكاميرا لا تلتقط صورة، بل تجمع بيانات، والذكاء الاصطناعي هو من يصنع الصورة في النهاية.
بالضبط. على سبيل المثال، ميزة نايت سايت الإصدار الثاني تجاوزت مفهوم تحسين الإضاءة لتصل إلى القدرة على التصوير في ظلام دامس تماماً. النظام يقوم بدمج 64 إطاراً منفصلاً خلال 8 ثوان فقط،
لتبدو الصورة النهائية وكأنها التقطت في وضح النهار.
وليس هذا فحسب، بل إن قدرات التعديل وصلت إلى مستويات كانت تتطلب خبراء في التلاعب بالصور. ميزة الممحات السحرية برو تعتمد الآن على نماذج الانتشار، مما يسمح للمستخدم بمسح أشخاص كاملين أو كائنات ضخمة من الصورة، ليقوم النظام بتخيل وإعادة رسم ما كان موجوداً خلفهم بدقة متناهية لا يمكن للعين تمييزها.
وفي مجال الفيديو، تقنية فيديو بوست تتيح معالجة مقاطع فيديو بدقة 8K في الوقت الفعلي، وتعديل الإضاءة والتباين وحتى عزل الضوضاء أثناء التسجيل المباشر.
تصريح ريك أوسترولو يلخص هذه الفلسفة الجريئة حين قال: نعتقد أن أفضل كاميرا هي تلك التي يمكنها التقاط ما تراه بالضبط حتى لو لم تستطع العين البشرية رؤيته.
ومع التزام جوجل بتقديم 7 سنوات كاملة من التحديثات ودمج نموذج جيمناي بعمق في النظام لإنجاز المهام اليومية، يبدو أن جوجل تراهن على أن السوفتوير هو الملك بلا منازع.
لكن وكما نعلم، ما يثير الإعجاب حقا في عالم التكنولوجيا هو أن لكل فعل رد فعل معاكس. بينما تتجه جوجل نحو الذكاء الاصطناعي المطلق، نجد شركة ألمانية عريقة مثل لايكا تسير عكس التياء بصرامة من خلال هاتفها المرتقب لايكا لايتس فون.
هذا الهاتف سيتم إطلاقه في مايو 2026 في أسواق مختارة تشمل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بسعر يبلغ 2499 دولاراً.
سعر باهظ جدا.
نعم،
لايكا هنا ترفض فكرة أن الخوارزميات يمكن استبدال الزجاج النقي والمستشعرات الضخمة وتعود بنا إلى الجذور الفيزيائية والميكانيكية للتصوير.
التفاصيل الهندسية لهاتف لايتس فون تعتبر تحفة فنية لعشاق التصوير الكلاسيكي. الهاتف يحمل مستشعراً ضخماً بحجم 1 إنش وبدقة 50 ميجا بيكسل، وهو حجم يعتبر هائلاً بالنسبة لهاتف محمول، مما يضمن طلقات كمية ضوء طبيعية دون تدخل برمجي معقد.
هذا المستشعر مدعوم بعدسات أبو سومي لوكس فائقة الدقة والمصممة خصيصاً للقضاء التام على الانحراف اللوني، وهو ذلك التشوه المزعج الذي يظهر في حواف الأجسام عند التصوير بإضاءة قوية.
ونظام التصوير الخلفي يضم 3 كاميرات جميعها بدقة 50 ميجا بيكسل، ولكن الإنجاز الميكانيكي الأكبر الذي يخطف الأنفاس هو وجود فتحة عدسة فيزيائية متغيرة حقيقية تتراوح بين F1.4 إلى F16.
هذا يعني تحكماً حقيقياً في عمق الميدان والعزل البصري تماماً كما يحدث في الكاميرات الاحترافية الضخمة، وتصميم الجهاز نفسه يعكس هذه الفلسفة بقوة. الجهاز يزن 245 جراماً ومصنوع من الألمنيوم الصلب والجلد الفاخر،
ليمنح من يحمله إحساساً ملموساً بأنه يمسك كاميرا كلاسيكية عريقة وليس مجرد شاشة زجاجية رقيقة.
الهاتف يعمل بنظام ليتس أو أس، وهو نسخة معدلة بعمق من نظام أندرويد تم تجريدها من الإضافات غير الضرورية للتركيز على واجهة تصوير احترافية تسمح بالتقاط الصور بصيغة DNG RAW الخام. ولتكتمل التجربة، عقدت الشركة شراكة حصرية مع أدوبي لتضمين نسخة متقدمة من تطبيق Lightroom للتحرير الاحترافي المباشر.
تصريح الرئيس التنفيذي لشركة لايكا ماتياس هارش يضع النقاط على الحروف ويوضح الاستراتيجية بدقة. قال: لا نريد صنع هاتف بكاميرا جيدة، نريد صنع كاميرا احترافية تصادف أنها هاتف.
من خلال هذا التصريح يمكن إدراك أن لايكا لا تنافس جوجل أو آبل، بل تستهدف شريحة محددة جدا من المبدعين والمصورين يقدرون اللمسة الفيزيائية ويرون في دفع $2,499 استثمارا في أداة عمل وليس مجرد تكلفة لشراء هاتف ذكي.
والحديث عن التفاوت الهائل في الأسعار يقودنا بسلاسة إلى المحور الثالث والأخير في غوصنا في تفاصيل المصادر اليوم، وهو يتعلق بالاستراتيجية المزدوجة والمفاجئة جدا التي كشفت عنها شركة آبل في 10 مارس.
آبل التي اقترن اسمها دائما بالمنتجات باهظة الثمن أعلنت عبر تيم كوك عن هاتف آيفون من الفئة الرائدة، وهو آيفون 17 إي، وبسعر صادم يبلغ $599 فقط. الجهاز سيصل إلى الأسواق في 20 مارس. هذه الخطوة تمثل زلزالا في سوق الفئة المتوسطة.
تحليل هذه الخطوة تقنيا واقتصاديا يكشف عن دهاء استراتيجي فريد. آبل قامت بتقليص التكاليف عبر تنازلات ذكية جدا وتكاد تكون غير ملحوظة للمستخدم العادي. استخدمت إطارا من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم المكلف، واكتفت بكاميرا واحدة خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل قادرة على أداء ممتاز،
واستخدمت شاشة بقياس 6.3 إنش من نوع أوليد بتردد 90 هرتز بدلا من 120 هرتز.
لكن الضربة القاضية للمنافسين كانت في القرار بالاحتفاظ بنفس القلب النابض لنسخة البرو، وهو معالج E18 برو الخارق. هذا يعني أداء رائدا بسعر جهاز متوسط.
الدوافع هنا واضحة للغاية للمحللين. الفئة المتوسطة تشكل حاليا حوالي 60% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا،
وأبل تريب اجتياح هذه الحصة وضرب منافسيها مباشرة، وتحديدا سامسونج التي تطرح جالكسي S26 بسعر $899، ناهيك عن الضغط الهائل على شركات مثل شاومي وجوجل.
تيم كوك أكد هذه الرؤية بتصريحه حول إتاحة تجربة آيفون القوية للجميع دون استثناء.
لكن وكما هو متوقع من شركة آبل، في الوقت الذي تطرح فيه جهازاً في متناول الجميع، فإنها تستعد لإطلاق أغلى حاسوب محمول في تاريخها لترسيف مكانتها في قمة الهرم التقني.
في الربع الأخير من عام 2026 سيتم الكشف عن ماك بوك نيو بسعر خيالي يبلغ 3499 دولاراً. الجهاز يأتي بشاشة أوليد عملاقة بحجم 17 إنشاً قابلة للطي، لتتحول عند طيها إلى شاشتين منفصلتين بحجم 13.5 إنش متقابلتين.
هذا التصليم يمثل إعادة ابتكار كاملة لشكل الحاسوب المحمول الذي عرفناه لعقود. المواصفات الميكانيكية لهذا الجهاز تتحدث عن نفسها. المفصل المعقد الذي يربط الشاشتين صمم ليتحمل 20,000 طية.
ولمن يحاول استيعاب هذا الرقم، هذا يعادل طي وفتح الجهاز عشرات المرات يومياً لمدة 5 سنوات كاملة دون أي تراجع في الكفاءة.
الشاشة مغطاة بطبقة من زجاج السيراميك المعالج ليكون أقوى بنسبة 50% من الأجيال السابقة لضمان متانة الشاشة القابلة للطي.
ولأن جهازاً بشاشتين يحتاج إلى طاقة هائلة، تم تزويده ببطارية سعتها 100 واط في الساعة،
وهو الحد الأقصى المسموح به قانونياً للحمل في الطائرات التجارية بالمناسبة.
معلومة مهمة، هذه البطارية تكفي 12 ساعة من العمل المتواصل، ومدعومة بشحن فائق السرعة بقوة 140 واط. ويعمل كل هذا العتاد عبر شريحة M4 Pro مع ذاكرة عشوائية تبلغ 32 جيجا بايت لتتحمل أثقل المهام.
الفائدة الحقيقية والجوهرية هنا تكمن في وضع الشاشة المزدوجة. يمكن للمرء أن يتخيل مدى الإنتاجية عندما يتم تشغيل تطبيقين احترافيين ثقيلين جدا بشكل منفصل تماما في وقت واحد.
كأن يقوم محرر الفيديو بالعمل على تطبيق Final Cut Pro في الشاشة العلوية، بينما يستعرض النصوص أو يعمل على تطبيق Xcode في الشاشة السفلية بكل سلاسة.
التحدي الأكبر الذي سيواجه أبل ليس في العتاد، بل في البرمجيات، حيث يجب على نظام ماك أو إس سيكويا القادم أن يثبت قدرته على إدارة هذه المساحة المزدوجة بفعالية لا تعيق سير العمل. هذا التوجه يتماشى تماماً مع رؤية تيم كوك التي أشار فيها إلى أن مستقبل الحوسبة لا يجب أن يكون حبيس شكل أو قالب ثابت بالضرورة.
إذن بعد هذا الغوص العميق في كافة تفاصيل هذه المصادر والتسريبات التقنية والمواصفات المذهلة التي استعرضناها، ما الذي يعنيه كل هذا؟ كيف يمكن جمع هذه الخيوط المتناثرة من هوليوود إلى كاميرات الهواتف وصولاً إلى استراتيجيات التسعير والأجهزة القابلة للطي؟
يمكن استخلاص نتيجة واضحة جداً. عام 2026 هو بلا شك عام إزالة الحواجز، سواء كنا نتحدث عن كسر حاجز الميزانيات الفلكية المطلوبة لإنتاج فيلم سينمائي ضخم عبر الذكاء الاصطناعي، أو كسر حاجز السعر لامتلاك هاتف رائد قوي وسريع بفضل استراتيجية آبل الجديدة،
أو حتى إزالة حاجز التعقيد التقني الذي كان يمنع الكثيرين من كتابة الأكواد البرمجية وبناء التطبيقات من خلال منصة تعمل محلياً على الهاتف.
التكنولوجيا في هذا العام لا تقدم مجرد تحديثات تدريجية، بل تقوم بتمكين الأفراد العاديين وتضع في أيديهم أدوات جبارة كانت حتى وقت قريب حكراً على استوديوهات الإنتاج الكبرى في هوليوود أو فرق البرمجة الضخمة في وادي السيليكون أو أصحاب الميزانيات المفتوحة.
وبالنسبة لمن يتابع هذه التطورات بشغف، فإن استيعاب هذه التحولات الدقيقة يوفر أفضلية حقيقية ونظرة ثاقبة لفهم كيف تصنع الأشياء من حوله وكيف تدار وتتغير أسواق التقنية والاقتصاد الإبداعي.
ولكن وانطلاقا من كل المعطيات والمصادر التي تم تحليلها، هناك تساؤلا عميق جدا يفرض نفسه بقوة. لقد رأينا اليوم كيف أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل وتقليد الأسلوب الشخصي الدقيق للمبرمج بشكل مثالي عبر منصة فايف، ورأينا كيف أنه قادر على أتمتة مهام بصرية معقدة لتوفير ملايين الدولارات في إنتاج فيلم سينمائي ضخم في هوليوود. ولكن ماذا سيحدث غدا عندما يتجاوز هذا الذكاء الاصطناعي مرحلة المحاكاة والتنفيذ الأعمى ويبدأ لتوليد الأفكار الإبداعية الأصلية نفسها؟
هذا تساؤل مخيف نوعاً ما.
نعم، إذا كانت التكنولوجيا قادرة على التصوير بالنيابة عنا في الظلام الدامس، وقادرة على برمجة تطبيقاتنا بناء على وصف نصي، وتقوم بتلوين وإخراج مشاهد سينمائية كاملة،
فمن الذي سيمتلك حقوق الفن والإبداع في المستقبل؟ هل سيبقى الإنسان هو المصدر الوحيد للإبداع الأصيل؟ أم أننا نقف على أعتاب ولادة مفهوم جديد ومعقد لملكية فكرية اصطناعية بالكامل؟
هذا التساؤل الجوهري يترك مساحة شاسعة للتأمل في شكل المستقبل القريب جداً. كانت هذه رحلة غنية وممتعة في أعماق المصادر، استكشفنا فيها معاً تفاصيل يوم حافل بالتطورات التقنية التي ستعيد تشكيل طريقتنا في الإبداع والاستهلاك. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق. الميكروفون يعود الآن للتأمل والتفكير في كل هذه التغيرات المحيطة بنا.